الرحمن الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة 22 من هذه السلسلة المباركة، وهي بعنوان العمران، سيدنا عمرو ابن الجموح وسيدنا عمرو ابن ثابت ابن وقش الأنصاري رضي الله عنهما أجمعين. وهذان العمران، عمرو ابن ثابت الأصيرم وعمرو ابن الجموح، يشتركان في أمور كثيرة. الأمر الأول أن كلاهما أنصاري، فهما من الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن كلاهما مبشر بالجنة. سيدنا عمرو بن الجموح هو الصحابي 24 من المبشرين بالجنة، وسيدنا عمرو بن ثابت الأصيرم هو الصحابي 25 من المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما أنصاري، كلاهما مبشر بالجنة، كلاهما استشهد في غزوة أحد، هذه الغزوة التي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا سنتعرف عليه بعد قليل. تعالوا حتى لا يمضي الوقت سريعا نتعرف على سيدنا عمرو بن الجموح المبشر بالجنة، تعالوا لنتعرف عليه. سيدنا عمرو بن الجموح هو أنصاري من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعرج شديد العرج، وهو أبو معاذ بن عمرو بن الجموح، ذلك الذي قتل أبا جهل في غزوة بدر، اشترك في قتل أبي جهل، هذا العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن هشام. إذن سيدنا عمرو بن الجموح لم يكن وحده مجاهدا في سبيل الله، بل كان له 4 بنون يقاتلون في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترك بعضهم في غزوة بدر، وكان منهم معاذ ابنه. ويعني سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح له قصة عجيبة في مسألة قتل أبي جهل، يحكيها لنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: بينما أنا في الصف يوم بدر، إذ نظرت عن يميني فوجدت غلاما شابا صغيرا، ونظرت عن شمالي فوجدت غلاما شابا أيضا، فتمنيت لو كنت بين رجلين أقوى من ذلك، يعني كنت أتمنى أن يكون عن يميني فارس قوي وعن شمالي فارس قوي، يعني نتعاون في القتال والجهاد. يقول: فبينما أنا كذلك، إذ همس لي الذي عن يميني وقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح هذا أنصاري، أنصاري يعني عاش في المدينة، يعني دخل هو وأبوه الإسلام بعد قرب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكن مكة ولا يعرف أبا جهل. فقال عبد الرحمن بن عوف متعجبا: يا ابن أخي، وماذا تصنع بأبي جهل؟ يقول له: بلغني أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول فتعجبت. يقول له شوف سيدنا عمرو بن الجموح كيف ربى أولاده على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل له أبو جهل هذا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، لو شفت لن أتركه حتى إما أن أقتله انتقاما لإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقتلني. يقول فلما انتهى هذا من كلامي نظرت عن شمالي فإذا الغلام الذي عن شمالي أيضا من الأنصار يقول لي يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قلت ومن وماذا تفعل بأبي جهل؟ قال بلغني أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سبحان الله العظيم، هكذا هو شباب الإسلام المحب لله عز وجل والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نربي أولادنا وأن نعلق أنفسهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما انتهي من كلامهما نظرت فإذا أبو جهل في الصفوف فأشرت إليه وقلت هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. يقول فانطلق، وبالفعل انطلق إليه وضرباه بسيفيهما حتى وقع من على فرسه، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، كل واحد يزعم أنه قتل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أريني سيفيكما، فنظر فقال لهما كلاكما قتله. العلماء يقولون ثم مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على أبي جهل وهو في الرمق الأخير وقال له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فإذا أبو جهل يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، فقتله وأكمل قتله. وهذا شر عظيم خلص الله منه المسلمين إلى قيام الساعة. أيها الإخوة، هذا مشهد من مشاهد بطولات أبناء عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الموقف دروس عظيمة، منها شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وأيضا لا تستصغر أحدا، فربما يكون الذي أمامك صغير السن لكنه عظيم الهمة، رجل بمعنى الكلمة. ثم تمضي غزوة بدر ويقتل فيها أبو جهل بجهد وجهاد معاذ بن عمرو بن الجموح، ثم تجيء غزوة أحد ويعلم المسلمون والصحابة أن المشركين قادمين إلى المدينة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقف عمرو بن الجموح ويقول لأولاده أنا أريد الخروج إلى الغزوة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول له أولاده أن ما أنت فقد عذرك الله، أنت صاحب عذر ونحن نكفيك، نحن أربعة نقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنت عندك عرج. والله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج وليس على المريض حرج. الله عز وجل وضع عنك الحرج، ليس عليك أنت ولا على هؤلاء أصحاب الأعذار هؤلاء حرج في أن يقعدوا ويجاهد غيرهم ونحن نكفيك. يقول لهم لا، أنا أريد أن أخرج للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تعلم عظم الهمة وعلو الهمة عند سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولاده وقال له يا رسول الله إني أريد أن أخرج للغزو معك، أريد الشهادة لعلي أطأ بعرجتي هذه الجنة، لعل هذه الرجل العرجاء لعلي أدخل بها الجنة وأمشي في الجنة بها. فقال له صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله عز وجل، أنت معك العذر، لو لم تقاتل ليس عليك شيء، لم تكلف بالقتال. ثم نظر إلى أولاده قال: وأنتم ماذا عليكم لو تركتموه؟ لعل الله أن يرزقه الشهادة. صحيح وليس عليه فرض الجهاد، لكن لا حرج لو جاهد قدر استطاعته. ثم أجمعوا الأمر أنه سيخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقف سيدنا عمرو بن الجموح ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، وسيدنا عمرو بن الخطاب يسمع ويقول له: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ سيدنا عمرو بن الجموح يقول للرسول عليه الصلاة والسلام هذا، يقول له: نعم، من يقتل شهيدا في سبيل الله يدخل الجنة. يقول: والله لا أرجع حتى أدخل الجنة. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: يا عمرو، لا تتألى على الله عز وجل، يعني أنت كيف تقسم أنك لن تعود إلى بيتك حتى تدخل الجنة؟ يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن منهم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يسير برجله صحيحة أو يسير بعرجته في الجنة. هذه بشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقل له: لا تتعجب يا عمر، هناك من عباد الله، هناك من الأولياء، من إذا أقسم على الله عز وجل وقال: يا والله يا رب أستحلفك أو أحلف بك أن تفعل كذا وكذا، الله عز وجل من شدة حبه لهذا الإنسان يبر قسمه ويفعل له ما حلف عليه. هذه منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وبالفعل تأتي المعركة ويشارك فيها سيدنا عمرو بن الجموح ويقاتل في سبيل الله عز وجل، وينتصر المسلمون في بداية المعركة، لكن مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في أن يلتف جيش المشركين من المكان الذي كانوا يحرسونه، ويوقعون خسائر كبيرة في جيش المسلمين، واستشهد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا حمزة وغيرهم من الصحابة، واستشهد سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بعمرو بن الجموح يسير برجله صحيحة في الجنة. الله أكبر، كأني به يسير برجله العرجاء صحيحة في الجنة، ليس في الجنة نقص، وإنما الله عز وجل يعني ينشئنا نشأ آخر لنستمتع ولنذوق نعيم الجنة. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول سيدنا عمرو ابن الجموح رضي الله عنه الجنة. إذن هو مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء دور الدفن، كيف سيدفن الشهداء؟ دفنوا في دمائهم، ودفنوا في مكان الغزوة، غزوة أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عددا من الشهداء كثير، فكان يجمع بين الاثنين في قبر واحد. الأصل أن المسلم له قبره الخاص به، لا يدفن معه أحد آخر في قبره إلا للضرورة، ومن ذلك ما حدث في غزوة أحد. فلما أراد أن يدفن عمرو بن الجموح رضي الله عنه قال: اجعلوه مع عبد الله ابن حرام والد سيدنا جابر ابن عبد الله، اجعلوهما في قبر واحد، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا. كانت زوجة سيدنا عمرو بن الجموح هي هند بنت حرام، أخت عبد الله ابن حرام، تكون عمة سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. فكان بينهما نسب، وكان بينهما محبة ومودة في الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوهما في قبر واحد، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا. هذه المرأة الصالحة التقية فقدت في هذه الغزوة زوجها، وفقدت أخاها، وفقدت أحد أبنائها كان اسمه خلاد. فلما رجعت من الغزوة سألها النساء الذين في المدينة وعلى رأسهم السيدة عائشة رضي الله عنها، وقالوا لها ماذا حدث؟ قالت فقدت زوجي وأخي وابني. قالوا وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بخير، وكل مصيبة بعد رسول الله جلل. يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم بخير فكل مصيبة بعده هينة، وكل مصيبة بعده تهون ما دام هو بخير صلى الله عليه وسلم. ما هذه العائلة التي كلها تعمل في طاعة الله عز وجل؟ الأب والزوج والابن كلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين إلى قيام الساعة خير الجزاء. سيدنا عمرو بن الجموح كما قلنا دفن مع عبد الله ابن حرام في قبر واحد، وفي عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه، وبعد مرور 46 سنة على غزوة أحد يضرب السيل قبور الشهداء الذين استشهدوا في غزوة أحد، وينادي الناس على العائلات أدركوا شهداءكم فإن السيل قد ضرب المكان الذي هم مدفونون فيه. قالوا فحفرنا على عبد الله ابن حرام وعمر ابن الجموح فأخرجناهما يتثنيان كأنهما دفنا بالأمس. قال العلماء وتلك كرامة لهما رضي الله عنهما، كرامة من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه. الأصل إن الإنسان إذا دفن في الأرض تمر شهور وتمر سنوات ويتحلل جسده، والذين لا تأكل الأرض أجسادهم هم أنبياء الله عز وجل، أما الشهداء فهم كغيرهم من الناس. أما هؤلاء الشهداء فقد خصهم الله عز وجل بهذه الكرامة أن الأرض لم تأكل أجسادهم حتى بعد مرور 46 سنة على هذه الغزوة المباركة. فرضي الله عز وجل عن سيدنا عمرو ابن الجموح، ورضي الله عن ابنه معاذ رضي الله عنه، ورضي الله عن زوجه هند رضي الله سبحانه وتعالى عنها، وجعلنا معهم وفي زمرتهم يوم لقاء الله عز وجل تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمرو بن الجموح المبشر بالجنة، نتعلم منه التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبذل الجهد لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. عمرو الثاني من هذه الحلقة وهي العمران هو عمرو ابن ثابت الأصيرم، والأصيرم هذا لقبه. هذا الرجل الصحابي الجليل عاش في الإسلام يوما واحدا، عاش في الإسلام يوما واحدا، يوم أسلم يوم مات، ومع ذلك هو مبشر بالجنة، وهذا من العجائب. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول للصحابة حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة، هذا شيء عجيب. فإذا قالوا من هذا؟ قال لهم الأصيرم عمرو ابن ثابت الأنصاري. ما قصة هذا الرجل؟ وكيف دخل الجنة؟ وكيف بشر بالجنة ولم يسجد لله سجدة ولم يصلي لله عز وجل صلاة؟ قصته أنه كان من أهل المدينة، من بني عبد الأشهل. هؤلاء قوم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء أسلموا بدعوة سيدنا سعد بن معاذ الذي أسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير. لما أسلم سعد بن معاذ رجع إلى قومه بني عبد الأشهل يقول لهم: كيف رأيي فيكم؟ ما تعرفون عني؟ قالوا له: أنت سيدنا وأعقلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تدخلوا في هذا الدين. فما بات منهم رجل ولا امرأة إلا وأسلموا، إلا الأصيرم عمرو ابن ثابت. لماذا؟ قالوا: لأنه كان يتعامل بالربا، ربا الجاهلية، وأراد أن يجمع ماله قبل أن يدخل الإسلام، وتأخر إسلامه. وسبحان الله، يهدي من يشاء. في يوم غزوة أحد رجع من سفره: أين فلان؟ وأين ابن عمي فلان؟ وأين ابن أخي فلان؟ قالوا له: خرجوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه. قال: فلبس لأمته ولبس أداة الحرب وانطلق من بيته مسرعا حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال له: تسلم ثم تقاتل، لا ينفع أن تقاتل وأنت غير مسلم، سيضيع عملك، إنما الإسلام هو البداية ثم تقاتل بعد ذلك. فشهد الشهادتين: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابة لم يرى هذا المشهد، وقامت المعركة، وكان النصر في بدايتها كما قلنا للمسلمين. ولما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم، التف جيش المشركين وحدث ما حدث من الخسائر ومن الشهداء. وكان من بين هؤلاء الأصيرم عمرو ابن ثابت، جرح جرحا شديدا. ولما انتهت المعركة إذا بالمسلمين يتفقدون جرحاهم، فوجدوا الأصيرم في الجرحى، فقالوا: الأصيرم، الأمر هذا الإسلام أنت كنت تأباه، ما الذي حدث؟ أجئت حمية أو يعني حنوا على قومك ودفاعا عن قومك، أم جهادا في سبيل الله لله ولرسوله؟ قال: بل لله ولرسوله، أسلمت لله ولرسوله وجئت أجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم فاضت روحه ولقي الله عز وجل شهيدا، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل الجنة. ولذا كان سيدنا أبو هريرة يتعجب ويحكي هذا الموقف للتابعين ومن بعدهم على أنه شيء عجيب، من هذا الذي دخل الجنة وبشر بالجنة ولم يسجد لله سجدة ولم يصلي لله صلاة؟ وهذا الموقف أيها الإخوة من مواقف الصحابة فيه دروس عجيبة ويعني مفيدة ينبغي أن نتعلمها. تعالوا لنأخذ الموقف ولنحلله ولنستفيد منه. أولا، الله عز وجل يهدي من يشاء، ولا تستبعد الهداية عن أحد من خلق الله عز وجل. هذا الأصيرم كان الناس مستبعدين أنه يسلم، ومع ذلك لما أراد ربك أسلم في اليوم الذي قامت فيه غزوة أحد، واستشهد ولقي الله عز وجل شهيدا في نفسي اليوم. إذن إياك أن تحكم على إنسان، أو أن تتنبأ بسوء خاتمة إنسان، أو أن الله لن يغفر لهذا، أو أن الله لن يهدي هذا، لا تتألى على الله عز وجل، لكن عليك بالدعوة إلى الله عز وجل، واترك أمر الهداية عليه سبحانه وتعالى. ثانيا، مكانة الصلاة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحكي الكلمة وكأنها شيء عجيب: أخبروني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة. فيتعجب الحاضرون الذين تربوا على قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يتعجبون كيف يكون يعني جنة بلا صلاة، وكأنهم تربوا أنه لا بد لدخول الجنة من المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة مفتاح الجنة، ومفتاح الصلاة الطهور، تطهر الوضوء والاغتسال، هذا مفتاح الصلاة. لا تستطيع أن تصلي إلا إذا فعلت ذلك، إلا إذا تطهرت، ولا تدخل الجنة إلا بالصلاة، لأن الله عز وجل توعد تاركي الصلاة بأنهم لهم الويل والعياذ بالله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى قال بعض المفسرين: هؤلاء يصلون لكن يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله، يدخلون النار والعياذ بالله. إنما الجنة مفتاحها الصلاة. ومن صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، من أول صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة من صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولها صلاة وآخرها صلاة. إذن يا من تتهاون بالصلاة، عليك بالمحافظة عليها، حافظ على صلاتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذن من أراد الجنة فليصلي لله عز وجل. طيب، كيف هذا سيدخل الجنة ولم يصلي لله صلاة؟ لأنه أصلا لم تجب عليه الصلاة، أسلم، خرج، فقاتل، استشهد، فليس عليه صلاة. وهذا معناه أنه لو عاش 100 سنة بعد هذا الموقف كان سيكون من المحافظين على الصلاة. إذن أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني: المحافظة على الصلاة. كيف كان أبو هريرة رضي الله عنه ومن معه يتعجبون من هذا الموقف، كيف سيدخل الجنة ولم يصلي لله صلاة، ولم يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة. الأمر الذي يلي ذلك والدرس الذي يلي ذلك: قال العلماء فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذا الرجل عمره في الإسلام يوم، لكنه عمل عملا عظيما جدا، وهو الاستشهاد في سبيل الله. لم يستغرق وقتا طويلا، وإنما استغرق وقتا يسيرا، لكن هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا وأجر كثيرا. ولذلك الله عز وجل يبين لنا فضل الشهادة في سبيل الله، ويخبرنا بأنها سبب من أسباب دخول الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أيها الإخوة، درس آخر من الدروس التي نستفيدها من قصة الأصيرم المبشر بالجنة. قال العلماء: من يعني الدروس الإخلاص لله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى سبب لقبول العمل، لأن الإنسان إذا يعني عمل صالحا لكنه غير مسلم لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. لما جاء الأصيرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال له: أسلم ثم قاتل. لابد من الإسلام أولا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بعد الإسلام وبعد الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إبا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سبحان الله، يشترط الإيمان، يشترط الإيمان. إنما الإنسان اللي إذا عمل أعمال صالحة وهو كافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه، لكن قد يجزى عليها في الدنيا. الله عز وجل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي المؤمن على أعماله في الدنيا وفي الآخرة. يعني الرجل المؤمن إذا صلى وإذا صام وإذا عمل الصالحات الله عز وجل يجزيه عليها في الدنيا رزقا واسعا وبركة وراحة بال وطمأنينة وسكينة، ده في الدنيا. وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن الكافر منهم من يعمل أعمال صالحة، من الكافرين، هو كافر بالله عز وجل لكن قد ينصر مظلوما، قد يكفل يتيما، قد يتبرع للفقراء والمحتاجين، قد يشهد شهادة حق. طيب ما أين جزاء هذه الأعمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطعم بها في الدنيا، يعني يجزى عليها في الدنيا بركة، ربح في التجارة، أي شيء من هذه الأمور الدنيوية. لكن إذا لقي الله عز وجل لا شيء له عند الله سبحانه وتعالى، لسبب بسيط، هو أنه كافر بالله، هو أنه لم يعمل عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يعطيه الله عز وجل أجرا وهو لم يعبد الله عز وجل أصلا؟ الله يعطي الأجر لمن عمل عنده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. أما الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الله حرم الجنة على الكافرين. هذه قاعدة، هذه عقيدتنا التي نؤمن بها ونتعبد بها لله سبحانه وتعالى. الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمن بكل الرسل وقال: لا نفرق بين أحد من رسله. أما حسن التعامل في الدنيا فنحن كمسلمين مأمورون أن نتعامل مع الناس جميعا معاملة حسنة، وأن نحسن إلى الناس جميعا ما داموا لم يسيئوا إلينا ولم يحاربونا ولم يقاتلونا. أما العقائد فليست مجالا للمجاملات. إذا كان سبحان الله، إذا كان المسلم المرائي الله عز وجل لا يعطيه أجرا على عمله في الآخرة، مسلم لكنه عمل العمل ليقال عنه وليتكلم الناس ولوجه الناس ولم يخلص النية لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يعطيه أجرا على أعماله في الآخرة. لماذا؟ لأنه كان مرائيا. يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تعملون لهم فانظروا هل تجد عندهم جزاء. أنت ما عملت عند الله عز وجل، أنت عملت ليراك فلان وليكافئك فلان، لكن ما عملت عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يجزي على العمل الصالح إلا المخلصين، أما المرائين أما المراؤون فليس لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم ثم قاتل حتى يقبل الله سبحانه وتعالى العمل. ولذلك الصحابة لما رأوا الأصيرم في أرض المعركة مجروحا ويوشك أن يموت قالوا له يعني هل فعلت ذلك حنوا على قومك وحمية لقومك أم لله ولرسوله؟ قال بل لله ولرسوله، لأنهم تربوا أن من يقاتل ليرى مكانه أو حمية أو ليقاتل للمغنم هذا ليس يجزى أجر الشهداء. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المخلص لله سبحانه وتعالى، المخلص هذا هو الذي يعطيه الله عز وجل الأجر. قال العلماء أيضا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، قد يعيش الإنسان حياة هو يعني حياة العصاة حتى ما يكون بينه وبين النار إلا يعني ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وقد يعمل الرجل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس أمام الناس لكنه في الحقيقة مرائن أو في الحقيقة له خبايا تغضب الله عز وجل ويختم الله عز وجل له بسوء والعياذ بالله. إذن الأعمال بالخواتيم، والأصيرم الله عز وجل ختم له بخير، فلا تحكم على خلق الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه لم يعش في الإسلام إلا يوما واحدا ومع ذلك بشر بالجنة، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولعل هذا يذكرنا بقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكلنا يحفظ الحديث ويحفظ القصة، ثم بدا له أن يتوب إلى الله عز وجل فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. الناس دلوا على واحد راهب أو عابد لكنه ليس عالما، فقال له قتلت 99 نفسا وأريد التوبة إلى الله عز وجل، هل لي من توبة؟ قال بعد هذا كله ليس لك توبة. قالوا فقتله فأكمل به 100. وهنا درس عظيم، إنه يا سادة هناك فرق بين العابد والعالم. العابد جزاه الله عز وجل عليه خيرا، رجل عليه سمت الصالحين، مصلي لله عز وجل، زيه ومظهره يعني ملتزم بمنهج الله عز وجل، ونسأل الله أن يكون مخبره وقلبه كذلك، نحمله فوق رؤوسنا، لكن ليس عالما. ليس كل من بدا عليه زي الصالحين أو تعبد لله يسأل في دين الله عز وجل ولا يغتر هو بذلك فيفتي الناس، لأن العلم له رجاله، الدعوة إلى الله عز وجل شيء، والنصيحة والفتوى في دين الله سبحانه وتعالى لها رجالها وعلماؤها. سأل الرجل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، يعني عن أعلم الناس في مكانه في محيطه، قيل له هذا العالم، قال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا جواب العلماء، مهما فعلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لكن أرضك هذه أرض سوء وأرض كذا أرض فيها أناس صالحون، اذهب فاعبد الله عز وجل معهم. قال فخرج إلى هذا البلد الصالح، وهو بين البلدين بلد السوء وبلد الناس الصالحين، أتته الملائكة يقبضون روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا إلى الله عز وجل، ملائكة العذاب قالوا ما عمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا فحكموه بينهما، قال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. في بعض الروايات فأوحى الله إلى بلد السوء أن تباعدي وإلى البلد الصالحة أن تقاربي أو اقتربي، فوجدوه أدنى إلى الأرض الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. الله يقبل التوبة عن عباده، الله غفور رحيم، لكن لنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، فلا يدري الإنسان متى يأتيه الموت. ولذلك كان من السنة أن يجدد الإنسان، بل من الواجب أن يجدد الإنسان التوبة ليل نهار، فإذا لقي الله عز وجل لقيه على توبة وحسن خاتمة، كما فعل الأصيرم، فعاش في الإسلام يوما واحدا لم يصلي لله صلاة، ومع ذلك هو من الشهداء والمبشرين في الجنة بالجنة. رضي الله عن العمرين سيدنا عمرو بن عن العمرين سيدنا عمرو بن الجموح وسيدنا عمرو بن ثابت الأصيرم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله رب العالمين مع صحابي جديد ومواقف جديدة من مواقف حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا الرسول.